بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب العمرة عند قوله يرحمه الله. يا شيخ جمال،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.
يعني من الأدعية المشروعة التي ينبغي لمن رجع من هذه الأماكن الطيبة ومن هذه الأماكن المشهودة أن يدعو الله تعالى بها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة.
ومعنى إذا قفل يعني إذا رجع من حج أو عمرة أو غزو. نعم،
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات.
يعني إذا مر بشرف ما مكان عال من الأرض يكبر عليه 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال: يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون.
هذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يدعو به، وفيه من الذكرى، وفيه من السؤال، وفيه من الشكر، وفيه من ذكر الله تعالى، حيث يقول: آيبون، بمعنى راجعون إلى بلداننا بعد أن مكننا الله تعالى من أداء هذه المهام، سواء كانت فريضة أو كانت واجبة، للغزوات التي يغزوها لقتال الكفار، أو كانت من أداء الحج والعمرة. فيقول آيبون يعني راجعون إلى بلدنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
ذلك لأن الله وعدهم بهذا فهو يحمد الله ويشكره على أن صدق وعده الذي وعد من قتال الكفار ومن البلوغ إلى الغاية في جهادهم ومن نصرهم على أعدائهم ومن غير ذلك من المحامد ومن المكارم التي منحهم وأعطاهم، فهم يحمدون الله تعالى على ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر، وهذا في حق المعتمر
من أوائل من يعودون إلى بلدانهم بعد أداء نسكي الحج والعمرة، وهذا فيه تنبيه لكل من يريد السفر ويريد الانتقال من مكان إلى مكان أن ينتقل وهو يذكر الله تعالى ويسأله ويطلب منه التوفيق والسداد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وهذا في حق المعتمر الآفاقي.
ومعنى الآفاقي يعني المعتمر الذي يأتي من أطراف مكة، من البلدان البعيدة من مكة، لا من يعتمر من داخل مكة. نعم.
قال: وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات. قال: وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع.
هذه الترجمة التي ذكرها في كتاب الأدعية. نعم.
قال: ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة.
أي هذا أيضا من الآداب، وكما هي عادة الإمام البخاري رحمه الله بعد أن يورد أحاديث الباب والأحكام المتعلقة بالباب يتبعها بما يسترسل فيه من المسائل وبما يتضمنه بعض المواقف التي لا ارتباط بالباب الذي يعقده وبالمسائل التي يسوقها على سبيل الاسترسال وعلى سبيل يعني الإفادة وذكر ما يتعلق بالباب من المسائل والآداب. نعم
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب.
معنى أغيلمة يعني الشباب منهم أو الصغار منهم، لأنه أغيلمة جمع، لكنه جمع أغليم بمعنى الشاب الصغير وليس الطفلة، وإنما هو من دون البلوغ. نعم.
قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
يعني من باب إكرامهم ومن باب الإشادة بهم ومن باب الإحسان إليهم، حيث إنهم خرجوا يستقبلونه ويرحبون به ويشهدون بمجيئه، فكان يقابل ذلك بما هو خير فيه، خير لهم، حيث يحمل بعضهم على دابته بقدر ما تطيق. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. اشتملت هذه الترجمة على حكمين، وأورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، أي صبيانهم.
نعم.
قال: ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة،
وهي أنه يعني يستقبل القادمين والمهنئين له ويقابلهم بالدعوات ويقابلهم بالبشر وحسن طلاقة الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدب، وأورد فيها هذا الحديث بعينه، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، وبيان أسماء من حمله من بني عبد المطلب. وقوله أغيلمة تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة، وغلمة جمع غلام. وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم مكة أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزو. وقوله القادمين صفة للحاج، لأنه يقال للمفرد وللجمع.
الحاج، كلمة حاج تطلق على المفرد، على الشخص الواحد، وعلى المجموعة الحجاج يقال لهم الحاج، ولذلك وصفهم بأنهم القادمين يعني من الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج، والحديث دال على تلقي القادم للحج، ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب القدوم بالغدات،
يعني أنه يشرع لمن يقدم إلى البلد أن يقدمها غدوة، يعني في أول النهار، فإن هذا أنسب في قدومه، حيث يجد أهله على استعداد لاستقباله وعلى استعداد لمقابلته دون أن يكونوا مشغولين أو دون أن يكونوا في حالة وفي هيئة لا تتناسب مع استقباله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.
يعني إذا رجع قافلا وصادف وقت رجوعه ليلا ينزل في ذي الحليفة ويبيت فيها، ثم يقدم على أهله غدوة، يعني في أول النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب القدوم بالغدات، أورد فيه حديث ابن عمر في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع، وفيه ما ترجم له. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أوائل الحج.
نعم، وإنما بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وهو خارج من المدينة متجه إلى مكة من أجل أن ينتظر من يخرج معه من الركاب ومن الحجاج ومن العمار حتى يمشوا جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الدخول بالعشي،
يعني أنه يشرع لمن أراد الوصول إلى بلده وهو قادم من السفر أن يقدم وقت العشي. ووقت العشي المراد به قبل انتهاء النهار من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا هو وقت العشي. ولو امتد إلى وقت صلاة العشاء أيضا يسمى بوقت العشي، فلا بأس لو رجع إلى بلده في هذا الوقت. وإن كان الأولى أنه إذا أظله الليل أن يبيت ولا يخدم على أهله إلا غدوة، يعني إلا في أول النهار وفي صبح النهار. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله،
كان لا يطرق يعني لا يأتيهم بالليل، لا يأتي أهله بالليل، بل إنه نهى عن ذلك وبين أن العلة في هذا كي يعطي الفرصة لأهله أن يستقبلوه على حال حسن حتى تمتشط الشعثة وحتى تستصلح الشعثة بحيث تستقبله على هيئة حسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
وأنا لا يطرق يعني لا يأتيهم في الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب الدخول بالعشي، قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل هي من حين الزوال،
أي من بعد صلاة الظهر. نعم،
قال الحافظ ابن حجر: قلت والمراد هنا الأول، وكأنه عقب الترجمة الأولى. أحسن الله إليكم. قال: وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه.
نعم، بهذه الترجمة الثانية، وهي أنه لا يطرق أهله بالليل. نعم،
قال: وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين، وإنما المنهي عنه الدخول ليلا، وقد بين علة ذلك في حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: لتمتشط الشعثة الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب النكاح.
المراد بقوله لتمتشط الشعثة يعني لتتهيأ لاستقبال الرجل بهيئة حسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا الآن في زماننا يعني في الجوال وإخبار الأهل ويتوقعون حضوره، هل هذا
إذا علموا ذلك لا بأس، لكن لما كانت في تلك الأيام لا يتوقعون ولا يعلمون كان هذا الأدب، حتى يستقبل أهل البيت الرجل الاستقبال المناسب. وأما إن كانوا يعلمون ويتحينون وصوله فهم يكونون على استعداد واستقبال، ولهذا يكون هذا من مكارم الأخلاق زيادة في الاستعداد والتهيئة. واليوم يعني حيث وجدت الوسائل الكثيرة والأسباب الكثيرة، فلعلها يعني تخفف وتهيئ وتقلل من هذه الاحتمالات، فلا بأس أن يطرق أهله بالليل وبالنهار. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم المدينة سواء كان ذلك غدوة أو عشيا أول ما يبدأ بالمسجد، يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد ويبعث لأهله يشعرهم بقدومه وبوصوله فيستعدون للقائه. ولعل هذا أيضا من الأمور التي تخفف من كراهية طرق أهله بالليل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة.
يعني إذا بلغ البلد التي ينزل فيها، وليس المراد بالمدينة المدينة خاصة، المدينة المنورة خاصة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
نعم.
قوله: باب لا يطرق أهله، أي لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر. يقال طرق يطرق بضم الراء. وأما قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده أن يطرق أهله ليلا، فللتأكيد لأجل رفع المجاز لاستعمال.
يعني قوله ليلا جاءت للتأكيد ولرفع المجاز، يعني أنه لا يطرق أهله في غير الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يقال طرق يطرق بضم الراء. وأما قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده أن يطرق أهله ليلا، فللتأكيد لأجل رفع المجاز لاستعمال لاستعمال طرق في النهار،
أو لاستعمال طرق في النهار،
لاستعمال طرق في النهار، أو لاستعمال طرق في النهار.
استعمال الطرق يعني صفة الدخول بالنهار، فقد يكون إن كان مفاجأة بمثابة الطرق بالليل، استخدام الطرق بالنهار. نعم،
أحسن
على سبيل الله. المجاز.
أحسن الله إليكم. قال: وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز.
طرق بالنهار وهو مجاز. ابن فارس هذا أحد علماء اللغة، وكتابه مشهور في كتب اللغة، ابن فارس ككتاب المعجم المحيط وغيره. نعم
أحسن الله إليكم.
استخدم كلمة طرق بالنهار على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله إذا بلغ المدينة في رواية السرخسي إذا دخل، والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها، والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب، حيث أورده مطولا في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى.
حتى يعني تمتشط الشعثة وتتهيأ لاستقبال الزوج. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.
وهذا كان من خصائص المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المدينة وقدم من سفر بمجرد ما يرى جدرات المدينة وما يرى معالم المدينة كان يسرع السير بالغرض لغرض الدخول متشوقا للدخول إليها، حيث إنها يعني بلد يحبها، ولذلك كان يبادر ويسرع ليدخلها في غاية من الفرح والسرور والطمأنينة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم.
كل هذا ذكره على سبيل الاستطراد في الكلام في باب العمرة. نعم.
وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة.
أكد درجات ولا
درجات مكتوب؟
نعم درجات المدينة
بالفتح.
ماشي.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته.
ومعنى أوضعها يعني أرسل لها الزمام لتسرع في السير وتبلغ المدينة يعني بسرعة. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها.
وإن كانت دابة حركها. نعم.
وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها،
يعني من حبه للوصول إلى المدينة.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات
بدلا من درجات. نعم
أحسن الله إليكم. تابعه الحارث بن عمير. قوله باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال الإسماعيلي قوله أسرع ناقته
يعني كأنه لاحظها لغويا، لأن الفعل أسرع هل هو متعد أو لازم، فيكون أسرع ناقته أو أسرع بناقته. نعم
أحسن الله إليكم. قوله أسرع ناقته ليس بصحيح، والصواب أسرع بناقته،
على أن الفعل يعني لازم.
قال يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء، وفيما قاله نظر، فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر.
وصاحب المحكم والمحيط الأعظم الذي هو الإمام أحد علماء اللغة المشهورين. نعم.
وقال الكرماني: قول البخاري أسرع ناقته أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض.
فنصبه بنزع الخافض يعني أسرع ناقته، نصب المفعولة الذي هو الناقة بأن نزع الخافض إلا هو حرف الباء، فقال أسرع ناقته، وإلا الأصل فأسرع بناقته، يعني على أن الفعل لازم. نعم.
يعني أسرع بمعنى سرع مثلا، هي نفس المعنى ولا
هكذا؟ يعني ذكروها بهذه اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل، قوله فأبصر درجات بفتح المهملة والراء، بفتح المهملة والراء بعدها جيم جمع درجة كذا للأكثر، والمراد طرقها المرتفعة،
يعني عاليها وطرقها المرتفعة التي ترى من بعد، بمجرد ما يراها يسرع السير ليصل إليها. نعم.
قال: وللمستملي دوحات بفتح المهملة وسكون
الواو، بدلا من كلمة درجات قال دوحات المدينة، بمعنى حدائقها وبساتينها. نعم.
بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة.
نعم.
وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد جدرات بضم الجيم والدال.
جدرات جمع جدر. نعم.
كما وقع في هذا الباب، وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار.
نعم.
وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ جدران بسكون الدال وآخره نون جمع جدار،
بدلا من جدرات جدران. نعم.
وله
جمع جدار.
أحسن الله إليكم. قال: وله من رواية أبي ضمرة عن حميد بلفظ جدر. قال صاحب المطالع: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. قلت: وهي رواية الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضا،
أنه قال جدرات المدينة. نعم.
قوله أوضع أي أسرع السير. قوله زاد الحارث بن عمير عن حميد يعني عن أنس من حبها، وهو يتعلق بقوله حركها أي حرك دابته بسبب حبه المدينة. ثم قال المصنف: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات. تابعه الحارث بن عمير يعني في قوله جدرات، ورواية الحارث
بدلا من قوله درجات. نعم.
قال: ورواية الحارث بن عمير هذه وصلها الإمام أحمد. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته، وإن كان على دابة حركها من حبها،
من حبه للمدينة. نعم.
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج،
يعني يعد من فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتشوق لرؤياها ويحرص على رؤياها والسرعة إلى الدخول إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير والحارث بن عمير جميعا عن حميد، وقد أورد المصنف طريق قتيبة المذكورة في فضائل المدينة بلفظ الحارث بن عمير، إلا أنه قال راحلته بدل ناقته، ووقع في نسخة الصغاني
أن أوضع راحلته بدلا من أوضع ناقته. نعم.
قال ووقع في نسخة الصغاني وزاد الحارث بن عمير وغيره عن حميد، وقد نبهت على من رواه كذلك موافقا للحارث بن عمير في الزيادة المذكورة، وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.